بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الجهاد، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية، فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله، قول الناظم ثم الشارح له الشيخ زيد رحمه الله. يقول الشيخ حافظ: وهو مكفر، أي الجهاد، وهو مكفر ذنوب العبد لا للدين لا إن كان قد تحلل، ووارد لا بد أن يستأذن إلا إذا الجهاد قد تعين. شر قوله، قال الشيخ زيد رحمه الله، قوله ومكفر ذنوب العبد لا للدين لا إن كان قد تحلل، في إشارة إلى الفضيلة الثالثة عشرة من فضائل الشهادة، ألا وهي تكفير الذنوب التي بين العبد وبين ربه، للحقوق التي للآدميين كالدين وما في حكمه من الحقوق المالية والدم والعرض، فإنها لا تسقط إلا بإسقاط ذويها لها ورضاهم عن المدين لهم بأي طريق من طرق التسامح والرضا. ومن هنا وجب على المدين للغير إذا أراد أن يخرج إلى الجهاد طالبا للشهادة أن يقضي الدين إن أمكن ذلك، أو يستأذن صاحبه، فإن أذن له، وإن لم يأذن له فإن الواجب عليه أن يبقى يسعى في قضاء ما عليه من الديون. فإن أصر على الخروج صح جهاده ووقع في الإثم، غير أن الإثم لا يحول بينه وبين فضل الشهادة المذكور في النصوص. أما ما يتعلق بحقوق الغير الأخرى كالدم والعرض، فإنه يجب التحلل منها بقدر الطاقة والإمكان، وما أمكن الاستحلال منه فذلك فضل من الله، وما تعذر فالواجب على المدين بذلك أن يسلك في التوبة، وأن يريح في الدعاء بالخير لصاحب الحق، وأن يلجأ إلى الله في كل وقت وحين طالبا منه إرضاء خصمه مما يشاء وكيف يشاء رحمة منه وفضلا، غير أن هذه الحقوق لا تمنع من الخروج إلى الجهاد كالدين المال الحال. ومسألة تكفير الشهادة للذنوب إلا الدين وما في حكمه من حقوق الآدميين جاءت نصوص صحيحة. أولا منها ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإن في، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فإن في هذين النصين بيانا لفضل الشهادة في سبيل الله لكونها سببا في محو الذنوب وتكفير الخطايا، وفيهما إيضاح لخطر الدين ونحوه من حقوق الآدميين، وأن الشهادة لا تأثير لها في تكفيرها حتى يتم قضاؤها والاستحلال من أصحابها والتكرم منهم بالإبراء وإسقاط ما لهم من حقوق، والله أعلم. وقوله: ووالد لابد أن يستأذن إلا إذا الجهاد قد تعين، في هذا البيت بيان حكم مهم، ووجوب استئذان الوالدين عند إرادة الجهاد لما في برهما من الفضل الذي يفوق فضل التطوع بالجهاد، وما ذلك إلا لعظم حقهما أي الوالدين وتحريم عقوقهما. قد جاءت آيات محكمات في الأمر ببرهما والنهي عن عقوقهما، منها وجوب الاستئذان الوالدين عند الجهاد، مقصود به الجهاد الكفائي لا العيني. والدليل على هذا قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله عز وجل: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقوله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا عملته أمه كرها ووضعته كرها وعمله فصاله 30 شهرا. وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وغيرهما من الآيات كثير. وجاءت السنة مؤيدة لما أتى به القرآن من الدعوة إلى بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، حيث اعتبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برهما يفوق فضل التطوع بالجهاد وقدمه عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ووجه الدلالة من الحديث على تقديم بر الوالدين على التطوع بالجهاد واضح، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل برهما مقدما في الترتيب على الجهاد كما رأيت. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية أخرى أترى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي أي للجهاد إني أتيت وإن والدي يبكيان. قال فرجع إليهما فضحكما كما أبكيتهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له هل لك أحد باليمن؟ قال أبوايا. قال أذن لك أي بالجهاد؟ قال لا. قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وجاء أيضا عن معاوية بن جاهيمة السلمي أن جاهيمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أردت الغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزم فإن الجنة تحت رجليها. ووجه الدلالة في هذه النصوص واضح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مقدما على التطوع بالجهاد في سبيل الله، واعتبر رضاهما شرطا في المضي فيه، وما ذلك إلا لأن بر الوالدين واجب، والجهاد التطوع، والقيام بالواجب مقدم على الاتيان بالمستحب، كل ذلك ما لم يكن الجهاد متعينا. إذا كان الجهاد متعينا تعينا شرعيا فلا يتوقف فيه على إذن الوالدين ولا على رضا صاحب الدين، لأن ترك الجهاد والحالة هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لابد من استئذان الوالدين في جهاد الكفاية وفي جهاد التطوع، أما جهاد العيني فلا يشترط فيه إذنهما كما قال شيخنا زيد رحمه الله. وإلى هذا أشار الناظم بقوله إلا إذا الجهاد قد تعين، تنبيه، والمتتبع لنصوص الجهاد والناظر فيها في أقوال الفقهاء يجد أن الجهاد منذ شرع على نوعين: فرض كفاية، تعليق فرض الكفاية هو الذي يلزم المكلفين جميعا حتى تقوم به طائفة من المسلمين قياما كافيا فيسقط عن الباقين، وفرض عين، تعليق قال فرض العين هو الذي يتعين القيام به على كل فرد من أفراد المكلفين. أن الجهاد منذ شرع على نوعين: فرض كفاية وفرض عين، ويكون فرض عين في حالات معينة وملابسات مخصوصة منها: أولا إذا هجم العدو بلاد المسلمين في أي بلد من بلدانهم، إنه يتعين حينئذ على كل مكلف من رجال تلك البلدة ممن لا عذر لهم أن يخرجوا إلى عدوهم على أي حال من أحوالهم دفاعا عن دينهم وعرضهم وأنفسهم وضعفائهم. إن لم تحصل بهم الكفاية التامة تعين على جيرانهم من المسلمين الأقرب، فالأقرب أن يعينوهم بما تحصل به الكفاية الشرعية من الأموال والأنفس، ويكون الجهاد في حق من عداهم من الأبعدين تطوعا واستحبابا فيه من الفضل ما سبق تفصيله في موضعه. ثانيا يتعين فرض الجهاد يكون فرض عين، ومنها إذا استنفر الإمام ولو لم يكن خليفة لكافة المسلمين في الأرض، فإنه يجب على كل من دعاه أي الإمام للخروج ممن تحت ولايته أن يخرج إلا أصحاب الأعذار، إلا أصحاب الأعذار الشرعية، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا، والله على كل شيء قدير. وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة، تعليق: لا هجرة، قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. والمعنى لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأنها دار إسلام، أصبحت مكة دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية. تعليق: جهاد معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. وإذا استنفرتم، تعليق: معنى إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ففي الآيتين والحديث الدليل على إيجاب النفير والخروج إلى غزو العدو على من وقعت عليه دعوة الإمام، لأن القتال أصبح في حقه فرض عين لا يجوز له التثاقل عنه، إذ لا خيرة له فيه، لأن تعيين الإمام أمر ملزم عينه. أيضا يلزم يتعين الجهاد ويكون فرض عين، منها إذا التقى الصفان، صف المسلمين وصف الكافرين، ابتدأت منازلة الأقران، حزب الرحمن وحزب الشيطان، من يتعين الصمود على الجندي المسلم، لا يجوز له الفرار في هذه الحال، ولا يليق به، لأن الله قد وهبه العزة وخصه بحسن المنقلب، كما في قول الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الثبات في هذه الحال شرف وعز، وإن التولي ذل وجريمة حذر الله منه، وتوعد عليه بالنار والغضب التي لا يتوعد بهما إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التولي في هذه الحال بأسلوب خطير، حيث قرنه مع الكبائر العظام في شريعة الإسلام، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، تعليق: الموبقات جمع موبقة، وهي الخصة المهلكة. اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسهر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي والزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات، تعليق: جمع محصنة، وهي ذوات الأزواج، وقذفهن رميهن بالزنا، وهن بريئات من ذلك. غير أنه ينبغي أن يعلم أن التحريف أن التحرف لقتال العدو من مكان إلى مكان آخر تقتضيه المصلحة الحربية لا يعتبر توليا مذموما، ولو ولى الجندي المسلم عدوه ظهره، ومثله التحيز إلى فئة من الجيش الإسلامي قريبة أو بعيدة، وذلك عندما يرى المجاهد أنه لا طاقة له بقتال أعدائه الذين برزوا له لكثرة عددهم أو عدتهم. سيأتي بيان حكم التولي وتفصيل القول فيه في باب وجوب الثبات وما يشرع عند اللقاء إن شاء الله تعالى. وقد لخص الإمام ابن قدامة المواضع التي يتعين فيها الجهاد، فقال: يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على كل من حضر المعركة الانصراف، وتعين عليه المقام، أي الجهاد مع الجهاد العدو، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قوله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني من المواضع التي يتعين فيها الجهاد إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والآية التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. الحديث. قال القرطبي في تفسيره: وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك البلدة أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يختلف أحد يقدر على الخروج ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القتال بهم ومدافعتهم. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا أهل العلم أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات، وحرم عليهم الانصراف والفرار، إذ قد تعين عليهم إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من نوعي الجهاد، وهو فرض العين وبيان حالاته التي يتعين فيها. وأما النوع الثاني وهو فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وقد دلت عليه نصوص شرعية من الكتاب والسنة وطبقت عليه كلمة أهل العلم في كل عصر. وها أنا سأذكر بعض تلك النصوص والأقوال مترسما خطى من سبق من أهل العلم النافع والفقه في الدين. فأقول: دليل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وجود دلالة على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضح، وهو أن الله تبارك وتعالى نفى أن يستوي في القرب منه والمثوبة من لدنه القاعدون عن الجهاد في أوطانهم ومعايشهم وبين أولادهم وذويهم، والنافرون إلى الجهاد الخائضون في معاركه القائمون في ثغوره، ولكن سوى بينهم في الوعد بالحسنى وهي الجنة، حيث قال تعالى: وكل وعد الله الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين يتوعد القاعدين لأنهم تركوا فرضا من فرائض الدين، ولما لم يكن كذلك فقد نفى التسوية بينهم في القرب والأجر والدرجات العليا فقط. قد استثنى الله أولي الضرر فجعلهم في عداد المجاهدين لعجزهم وحسن نيتهم فضلا من الله ورحمة، وليساوون المجاهدين المباشرين لعمليات الجهاد في الثواب المضاعف والدرجات العلى التي أعدت للمجاهدين، أما أنهم يستوون معهم في أصل الثواب ويزيد مباشرون الجهاد وغيره من الطاعات بمضاعفة الثواب. نعم. وليساوون المجاهدين المباشرين لعملية الجهاد في الثواب المضاعف والدرجات العلى التي أعدت للمجاهدين، أما أنهم يستوون معهم في أصل الثواب ويزيد المباشرون الجهاد وغيره من الطاعات بمضاعفة الثواب. قولان للعلماء، يعني هل درجة القاعد عن الجهاد عذر شرعي كدرجة المجاهد في سبيل الله؟ الشيخ زين رحمه الله يرى أن سيذكر القولين، لكن يرى أنه لا يستوي، فالمجاهد له أجر أعظم لأنه يبذل الجهاد خلاف القاعد. قال للعلماء الأول التسوية من كل وجه بدليل الآية الكريمة التي نفت التسوية بين المجاهدين والقاعدين، وجاء الاستثناء فيها لأولي الضرر وأنه في عداد المجاهدين لعذرهم وحسن نيتهم فضلا من الله ورحمة. ودليل ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. قال الحافظ بن حجر قال المهلب يشهد لهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين وغير أولي الضرر، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرأة يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه الضرر عن العمل. القول الثاني أن المعذورين بأعذار شرعية كالمرض الشديد والعمى والعرج وعدم وجود النفقة يستوون مع المجاهدين المباشرين للجهاد بأموالهم وأنفسهم في أصل الثواب دون مضاعفته، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عدة عنده حسنة كاملة من هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له سيئة واحدة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله واستدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو الكمال، لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوع الخير بمن فعله في أن كل منهما تكتب له حسنة، وجوب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل قوله تعالى من جاء بالحسنة ولو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون، والمجيء بها هو العمل. وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة ومعناها يكتب له مثل ثواب الحسنة، والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في مجلد 11 325. وقال علامة ابن رجب رحمه الله المضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من سواه ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. انظر جامع العلوم والحكم 309. ولأصحاب القولين أدلة أخرى اكتفيت منها بما أمريت، والذي يظهر ليقول شيخنا زيد رحمه الله أن القول الثاني أرجح من الأول لأنه مقتضى العدل الرباني والحكمة الإلهية، فلا يكون من هو جالس في بيته مطمئن بين أولاده وذويه في مضاعفة الأجور ورفع الدرجات ولو حبسه العذر وله نية صالحة كمن يخاطر بنفسه وماله ويتحمل من مشاكل الجهاد ويتعرض لما فيه من مكاره كمنازلة الأقران وبريق السيوف والخناجر وعزيز المدافع وقذف الصواريخ ونحوها من القوى المزعجة، وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، فإن أجر هذا الأعظم ودرجاته أرفع، إذ الأجر على قدر النسب، والله أعلم وبعباده أرحم. الدليل الثاني على كون الجهاد فرض كفاية قوله تعالى علي من سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله الثامن سوى الله تعالى في هذه الآية بين سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والأفضال، فكان هذا دليل على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا إذا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن سعد رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رجلي. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي، أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. قال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه النصوص والآثار دلالة قوية على اعتبار الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لوجب على أهل التجارة والصناعة والزراعة، بل وكل صاحب عمل من شأنه إصلاح الحياة وعمارة الأرض والتقوي على الطاعة، أن يتركه عندما يسمع جهادا في أي بلد من بلدان المسلمين ولو بعدت. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم معتمدا على دليل شرعي مستقيم إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد على كل ذي قدرة عليه، كما سبق تفصيل ذلك قريبا. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله، قول الناظم ثم الشارح له الشيخ زيد رحمه الله. يقول الشيخ حافظ: وهو مكفر، أي الجهاد، وهو مكفر ذنوب العبد لا للدين لا إن كان قد تحلل، ووارد لا بد أن يستأذن إلا إذا الجهاد قد تعين. شر قوله، قال الشيخ نزيد رحمه الله: قوله هو مكفر ذنوب العبد لا للدين لا إن كان قد تحلل، في إشارة إلى الفضيلة الثالثة عشرة من فضائل الشهادة، ألا وهي تكفير الذنوب التي بين العبد وبين ربه، للحقوق التي للآدميين كالدين وما في حكمه من الحقوق المالية والدم والعرض، فإنها لا تسقط إلا بإسقاط ذويها لها ورضاهم عن المدين لهم بأي طريق من طرق التسامح والرضا. ومن هنا وجب على المدين للغير إذا أراد أن يخرج إلى الجهاد طالبا للشهادة أن يقضي الدين إن أمكن ذلك، أو يستأذن صاحبه فإن أذن له، وإن لم يأذن له فإن الواجب عليه أن يبقى يسعى في قضاء ما عليه من الديون. فإن أصر على الخروج صح جهاده ووقع في الإثم، غير أن الإثم لا يحول بينه وبين فضل الشهادة المذكور في النصوص. أما ما يتعلق بحقوق الغير الأخرى كالدم والعرض فإنه يجب التحلل منها بقدر الطاقة والإمكان، وما أمكن الاستحلال منه فذلك فضل من الله، وما تعذر فالواجب على المدين بذلك أن يسلك في التوبة، وأن يريح في الدعاء بالخير لصاحب الحق، وأن يلجأ إلى الله في كل وقت وحين طالبا منه إرضاء خصمه مما يشاء وكيف يشاء رحمة منه وفضلا، غير أن هذه الحقوق لا تمنع من الخروج إلى الجهاد كالدين المالي الحال. وفي مسألة تكفير الشهادة للذنوب إلا الدين وما في حكمه من حقوق الآدميين جاءت نصوص صحيحة، أولا منها ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن في يقول شيخنا زيد رحمه الله فإن في هذين النصين بيانا لفضل الشهادة في سبيل الله لكونها سببا في محو الذنوب وتكفير الخطايا، وفيهما إيضاح لخطر الدين ونحوه من حقوق الآدميين، وأن الشهادة لا تأثير لها في تكفيرها حتى يتم قضاؤها والاستحلال من أصحابها والتكرم منهم بالإبراء وإسقاط ما لهم من حقوق، والله أعلم. وقوله ووالد لابد أن يستأذن إلا إذا الجهاد قد تعين، في هذا البيت بيان حكم مهم ووجوب استئذان الوالدين عند إرادة الجهاد لما في برهما من الفضل الذي يفوق فضل التطوع بالجهاد، وما ذلك إلا لعظم حقهما أي الوالدين وتحريم عقوقهما، قد جاءت آيات محكمات في الأمر ببرهما والنهي عن عقوقهما، منها وجوب الاستئذان الوالدين عند الجهاد مقصود به الجهاد الكفائي لا العيني، والدليل على هذا قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله عز وجل وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقوله تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا عملته أمه كرها ووضعته كرها وعمله فصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وغيرهما من الآيات كثير. وجاءت السنة مؤيدة لما أتى به القرآن من الدعوة إلى بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، حيث اعتبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برهما يفوق فضل التطوع بالجهاد وقدمه عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ووجه الدلالة من الحديث على تقديم بر الوالدين على التطوع بالجهاد واضح، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل برهما مقدما في الترتيب على الجهاد كما رأيت. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية أخرى أترى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي أي للجهاد إني أتيت وإن والدي يبكيان. قال فرجع إليهما فضحكما كما أبكيتهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له هل لك أحد باليمن؟ قال أبوايا. قال أذن لك أي بالجهاد؟ قال لا. قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وجاء أيضا عن معاوية بن جاهيمة السلمي أن جاهيمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أردت الغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزما فإن الجنة تحت رجليها. ووجه الدلالة في هذه النصوص واضح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مقدما على التطوع بالجد في سبيل الله، واعتبر رضاهما شرطا في المضي فيه، وما ذلك إلا لأن بر الوالدين واجب، والجهاد التطوع والقيام بالواجب مقدم على الاتيان بالمستحب، كل ذلك ما لم يكن الجهاد متعينا. إذا كان الجهاد متعينا تعينا شرعيا فلا يتوقف فيه على إذن الوالدين ولا على رضا صاحب الدين، لأن ترك الجهاد والحالة هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لابد من استئذان الوالدين في جهاد الكفاية وفي جهاد التطوع، أما جهاد العيني فلا يشترط فيه إذنهما كما قال شيخنا زيد رحمه الله. وإلى هذا أشار الناظم بقوله إلا إذا الجهاد قد تعين، تنبيه، والمتتبع لنصوص الجهاد والناظر فيها في أقوال الفقهاء يجد أن الجهاد منذ شرع على نوعين: فرض كفاية، تعليق فرض الكفاية هو الذي يلزم المكلفين جميعا حتى تقوم به طائفة من المسلمين قياما كافيا فيسقط عن الباقين، وفرض عين، تعليق فرض العين هو الذي يتعين القيام به على كل فرد من أفراد المكلفين. أن الجهاد منذ شرع على نوعين: فرض كفاية وفرض عين، ويكون فرض عين في حالات معينة وملابسات مخصوصة منها: أولا، إذا هجم العدو بلاد المسلمين في أي بلد من بلدانهم، إنه يتعين حينئذ على كل مكلف من رجال تلك البلدة ممن لا عذر لهم أن يخرجوا إلى عدوهم على أي حال من أحوالهم دفاعا عن دينهم وعرضهم وأنفسهم وضعفائهم. فإن لم تحصل بهم الكفاية التامة تعين على جيرانهم من المسلمين الأقرب، فالأقرب أن يعينوهم بما تحصل به الكفاية الشرعية من الأموال والأنفس، ويكون الجهاد في حق من عداهم من الأبعدين تطوعا واستحبابا فيه من الفضل ما سبق تفصيله في موضعه. ثانيا، يتعين فرض الجهاد يكون فرض عين، ومنها إذا استنفر الإمام ولو لم يكن خليفة لكافة المسلمين في الأرض، فإنه يجب على كل من دعاه أي الإمام للخروج ممن تحت ولايته أن يخرج إلا أصحاب الأعذار الشرعية، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة، تعليق لا هجرة، قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، والمعنى لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها دار إسلام، أي أصبحت مكة دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية، تعليق جهاد معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. وإذا استنفرتم، تعليق معنى إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ففي الآيتين والحديث الدليل على إيجاب النفير والخروج إلى غزو العدو على من وقعت عليه دعوة الإمام، لأن القتال أصبح في حقه فرض عين لا يجوز له التثاقل عنه إذ لا خيرة له فيه، لأن تعيين الإمام أمر ملزم عينه. أيضا يلزم يتعين الجهاد ويكون فرض عين، منها إذا التقى الصفان، صف المسلمين وصف الكافرين، ابتدأت منازلة الأقران، حزب الرحمن وحزب الشيطان، إنه يتعين الصمود على الجندي المسلم، لا يجوز له الفرار في هذه الحال ولا يليق به، لأن الله قد وهبه العزة وخصه بحسن المنقلب كما في قول الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وإذا كان الأمر كذلك فإن الثبات في هذه الحال شرف وعز، وإن التولي ذل وجريمة حذر الله منه وتوعد عليه بالنار والغضب التي لا يتوعد بهما إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التولي في هذه الحال بأسلوب خطير، حيث قرنه مع الكبائر العظام في شريعة الإسلام، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. تعليق الموبقات جمع موبقة وهي الخصة المهلكة. اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات تعليق جمع محصنة وهي ذوات الأزواج، وقذفهن رميهن بالزنا وهن بريئات من ذلك. غير أنه ينبغي أن يعلم أن التحريف أن التحرف لقتال العدو من مكان إلى مكان آخر تقتضيه المصلحة الحربية لا يعتبر توليا مذموما، ولو ولى الجندي المسلم عدوه ظهره، ومثله التحيز إلى فئة من الجيش الإسلامي قريبة أو بعيدة، وذلك عندما يرى المجاهد أنه لا طاقة له بقتال أعدائه الذين برزوا له لكثرة عددهم أو عدتهم. سيأتي بيان حكم التولي وتفصيل القول فيه في باب وجوب الثبات وما يشرع عند اللقاء إن شاء الله تعالى. وقد لخص الإمام ابن قدامة المواضع التي يتعين فيها الجهاد فقال يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على كل من حضر المعركة الانصراف، وتعين عليه المقام أي الجهاد مع الجهاد العدو، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، قوله سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني من المواضع التي يتعين فيها الجهاد إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والآية التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا الحديث. قال القرطبي في تفسيره وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك البلدة أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يختلف أحد يقدر على الخروج ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القتال بهم ومدافعتهم. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال أبو هبيرة في الإفصاح واتفقوا أهل العلم أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار، إذ قد تعين عليهم إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من نوعي الجهاد وهو فرض العين وبيان حالاته التي يتعين فيها. وأما النوع الثاني وهو فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وقد دلت عليه نصوص شرعية من كتاب السنة وطبقت عليه كلمة أهل العلم في كل عصر، وها أنا سأذكر بعض تلك النصوص والأقوال مترسما خطى من سبق من أهل العلم النافع والفقه في الدين، فأقول دليل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كلهم وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وجود دلالة على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضح، وأن الله تبارك وتعالى نفى أن يستوي في القرب منه والمثوبة من لدنه القاعدون على الجهاد في أوطانهم ومعايشهم وبين أولادهم وذويهم، والنافرون إلى الجهاد الخائضون في معاركه القائمون في ثغوره، ولكن سوى بينهم في الوعد بالحسنى وهي الجنة، حيث قال تعالى: وكل وعد الله الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين يتوعد القاعدين لأنهم تركوا فرضا من فرائض الدين، ولما لم يكن كذلك فقد نفى التسوية بينهم في القرب والأجر والدرجات والدرجات العلى فقط، وقد استثنى الله وللضرر فجعلهم في عداد المجاهدين لعجزهم وحسن نيتهم فضلا من الله ورحمة، وليساوون المجاهدين المباشرين لعمليات الجهاد في الثواب المضاعف والدرجات العلى التي أعدت للمجاهدين، أما أنهم يستوون معهم في أصل الثواب ويزيد مباشرون الجهاد وغيره من الطاعات بمضاعفة الثواب. نعم. وليساوون المجاهدين المباشرين لعملية الجهاد في الثواب المضاعف والدرجات العلى التي أعدت للمجاهدين، أم أنهم يستوون معهم في أصل الثواب ويزيد المباشرون الجهاد وغيره من الطاعات بمضاعفة الثواب؟ قولان للعلماء، يعني هل درجة القاعد عن الجهاد عذر شرعي كدرجة المجاهد في سبيل الله؟ الشيخ زين رحمه الله يرى أن سيذكر القولين، لكن يرى أنه لا يستوي، فالمجاهد له أجر أعظم لأنه يبذل الجهاد خلاف القاعد. قولا للعلماء: الأول، التسوية من كل وجه بدليل الآية الكريمة التي نفت التسوية بين المجاهدين والقاعدين، وجاء الاستثناء فيها لأولي الضرر وأنه في عداد المجاهدين لعذرهم وحسن نيتهم فضلا من الله ورحمة، ودليل ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. قال الحافظ بن حجر: قال المهلب: يشهد لهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين وغير أولي الضرر، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرأة يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه الضرر عن العمل. القول الثاني: أن المعذورين بأعذار شرعية كالمرض الشديد والعمى والعرج وعدم وجود النفقة يستوون مع المجاهدين المباشرين للجهاد بأموالهم وأنفسهم في أصل الثواب دون مضاعفته، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، من هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له سيئة واحدة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: استدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة، لأن ذلك هو الكمال، لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوع الخير بمن فعله، في أن كل منهما تكتب له حسنة، وجوب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة ولو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة ليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. والمجيء بها هو العمل. وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة، ومعناها يكتب له مثل ثواب الحسنة، والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 11 7325. وقال علامة ابن رجب رحمه الله: المضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من سواه ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها هم فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. انظر جامع العلوم والحكم 7309. ولأصحاب القولين أدلة أخرى اكتفيت منها بما أمريت. والذي يظهر لي، يقول الشيخ نزيد رحمه الله، أن القول الثاني أرجح من الأول، لأنه مقتضى العدل الرباني والحكمة الإلهية، فلا يكون من هو جالس في بيته مطمئن بين أولاده وذويه في مضاعفة الأجور ورفع الدرجات، ولو حبسه العذر وله نية صالحة كمن يخاطر بنفسه وماله ويتحمل من مشاكل جياد ويتعرض لما فيه من مكاره كمنازلة الأقران وبريق السيوف والخناجر وعزيز المدافع وقذف الصواريخ ونحوها من القوى المزعجة، وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، فإن أجر هذا الأعظم ودرجاته أرفع، إذ الأجر على قدر النسب، والله أعلم وبعباده أرحم. الدليل الثاني على كون الجهاد فرض كفاية قوله تعالى: علم من سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الثاني سوى الله تعالى في هذه الآية بينه سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والأفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا إذا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء، بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن سعد رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رجلي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه النصوص والآثار دلالة قوية على اعتبار الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لوجب على أهل التجارة والصناعة والزراعة، بل وكل صاحب عمل من شأنه إصلاح الحياة وعمارة الأرض والتقوي على الطاعة أن يتركه عندما يسمع جهادا في أي بلد من بلدان المسلمين ولو بعدت. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم معتمدا على دليل شرعي مستقيم إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد على كل ذي قدرة عليه، كما سبق تفصيل ذلك قريبا. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.